السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرين حول تلوث مياه الشرب في بغداد ومشاريع لأمانة العاصمة للحد من تلوث مياه نهر دجلة، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في لندن المخرج السينمائي والمصور الفوتوغرافي قتيبة جنابي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل نظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مأزق تشكيل الحكومة أمام التدويل أو توافق الأطراف العراقية. فيما تنتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات السابع من آذار، قال رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إنه مرشح ائتلافه الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة، ودعت كتلة العراقية الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية العملية السياسية. وكالات أنباء عالمية أولت اهتماما بتصريحات المالكي إثر لقائه المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف السبت، باعتبارها مؤشرا جديدا إلى تعقيدات عملية تشكيل الحكومة المتواصلة دون حل منذ نحو 3 أشهر. لكن المالكي أعرب عن اعتقاده بعدم تعقد العملية قائلا: ليس العراق فقط هو الدولة الأولى التي تتأخر فيها عملية تشكيل الحكومة. وأضاف أن من الأهمية بمكان أن تمضي العملية وفق السياقات الدستورية بحسب تعبيره. وفي عرضها للتصريحات أفادت رويترز بأن إعلان المالكي جاء في أعقاب تصريحات لسياسيين من الائتلاف الوطني العراقي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة، وجدد التيار الصدري المنضوي باسم كتلة أحرار تحت لواء الوطني العراقي جدد اعتراضاته على ترشيح المالكي لولاية جديدة. من جهتها أصدرت كتلة العراقية المتمسكة بأحقيتها في تشكيل الحكومة لكونها متقدمة على القوائم الفائزة الأخرى بفارق طفيف، أصدرت السبت بيانا قالت فيه إنها تصطدم بمحاولة ما وصفته بوضع العراقيل أمام العملية السياسية وإحداث انقلاب على الدستور من خلال محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات وقيام المحكمة الاتحادية بإعادة أسماء الفائزين إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون المصادقة عليها. وأضاف البيان أن كتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق آياد علاوي تناشد المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة وبعثتها في العراق بضرورة التدخل السريع لحماية العملية السياسية، وتطالب القضاء بأن يكون حاميا لحقوق القوى السياسية وحقوق الشعب، وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن يحمي إرادة الناخبين بحسب تعبيره. وكانت المحكمة الاتحادية العليا أرجأت المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات، مشيرة في بيان أصدرته الخميس إلى وجود بعض الجوانب القانونية التي تستلزم إيضاحها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وموضحة أن هناك طعنين معروضان أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم تبت بهما مفوضية الانتخابات لحد الآن. ولاستيضاح الجوانب القانونية أجريت مقابلة مع المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان، الذي قال لإذاعة العراق الحر:
أعتقد أن من الناحية الشكلية أن تقديم الطاعون هذا أمر قانوني وفق السياق العام للمبادئ القانونية، يحق للجهة المتضررة، أنت تقدم طعونا بهذا الصدد، فهذا الطعن من حيث الشكلية القانونية ممكن، لكن أعتقد أن السبب وراء هذا الطعن هو مسألة سياسية قد تؤدي إلى تأخير حسم موضوع تشكيل الوزارة واجتماع المجلس البرلماني، ذلك لأن هذه الطعون مهما كانت كبيرة أو صغيرة بالنتيجة القائمة التي تخسر بهذه الطعون سوف تعوض من قبلها، فبالتالي علامة هذا الضجة مجرد أنه تأخير زمني. رجال القانون سواء القضاة أو المحامين يعرفون أن قضايا التأخير في حسم الدعاوى في حسم القضايا يأتي من خلال التأجيل، من خلال هناك شكلية في القانون ينبغي أن تراعها، لكن القاضي أو المحكمة التي تتخذ القرار تجد في هذا العمل شيء غير مسموح به، وبالتالي قد تضطر أحيانا إلى حسم الموضوع دون الاعتبار إليه.
كان هذا المحامي حسن شعبان متحدثا لإذاعة العراق الحر. عضو كتلة العراقية عدنان الدنبوس أوضح موقف قائمته بالقول:
تشكيل الحكومة هو أصبح مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب من الكتل الفائزة، لأننا أهل مكة أدرى بشعابها، لأننا نرى الشارع ونرى الوضع في العراق بدأ يتدهور اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، وأن الحياة تقريبا شبه معطلة بسبب تأخر تشكيل الحكومة، لأن كل الأشياء في العراق معتمدة على الحكومة. لذلك نحن نعتقد أن الإسراع بتشكيل حكومة مطلب وطني، لذلك نحن حقيقة بحثنا كل السبل من أجل تحقيق هدف قامة الحكومة بأسرع وقت ممكن، لكن نصطدم بعقبة كبيرة وهي العقبة التي تحاول أن تسحب البساط من قام القائمة العراقية وتحويلها إلى الائتلاف الذي المجمع إقامته بين دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد. للائتلاف الوطني الموحد ودولة القانون أعلنوا كتلتهم ولا يسمحون للقائمة العراقية بتشكيل الحكومة مشاركة مع القوائم الأخرى الفائزة. لذلك نحن نعتقد أن موضوع الاندماج بين دولة القانون والائتلاف الوطني الموحد بتصوري لن يتم بسرعة بسبب الخلافات القوية التي تكتنف هذه الكتلتين بسبب تمسك رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء المالكي بمنصب رئاسة الوزراء. لذلك نحن نرى أن الأمور تسير بشكل غير محمود وأن الأيام القادمة ليست أفضل من الأيام الحالية. نعم.
وفي رده على سؤال في شأن مناشدة كتلة العراقية تدخل الأمم المتحدة قال الدنبوس:
الأمم المتحدة لها الحق الكبير في العمل في العراق باعتبار أن لدينا هنالك قرار دولي والعراق تحت البند السابع والفصل السابع، والأمم المتحدة لاعب أساسي في العملية السياسية في العراق وهي تشرف تقريبا على كل شيء وهي طرف في تقديرنا محايد. لذلك نحن عندما طلبنا من الأمم المتحدة في بيان رسمي، لأننا حقيقة وصلنا إلى نتيجة أن كل الأطراف لا تستجيب لما نطلبه.
كان هذا عضو كتلة العراقية الشيخ عدنان الدنبوس. من جهته قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر:
إن أبرز ما يميز العراق في المرحلة الحالية هو هناك دستور يحتكم للجميع لأنه حيادي وحيادية للجميع وليس حيادية لطرف معين لطرف آخر، وهذا ما أكده السيد السيستاني أيضا في حديثه بأن نرجع إلى المؤسسات الدستورية والمحكمة الاتحادية حملات الدستورية توصل الدستور في حالة الخلاف. أما الرجوع لخارج العراق والاستقواء بأي دولة أو منظمة أممية أو إقليمية هذا شيء جديد وليس لدينا حرب حتى نطلب الأمم المتحدة دخل لنا، ما لدينا هو دستور والدستور هو الحاكم في واقع العملية السياسية المدنية عبر صناديق الاقتراع، وخصوصا أن واضح جدا أن الدستور يقول كتلة نيابية الأكبر عددا هي التي تكون تشكل الحكومة وتقدم مرشحها لتشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية الذي يطلب منها أن ترشح مرشحها. ومن هذا المنطلق هذا نرى أن القائمة العراقية ليس لديها العدد الكافي بعد ما صار تحالف بين ائتلاف الوطن وائتلاف القانون في واقع أن النيابية الأكبر هي ائتلاف القانون مع ائتلاف الوطني، وهذا التفسير هو التفسير الذي ذهب له الجميع.
وأضاف الحساني قائلا
ونحن نرى أن ليس بالإمكان القائمة العراقية تأتي بأغلبية مطلقة شكل حكومة، فلماذا يصار إلى الذهاب إلى منظمات دولية أو منظمات إقليمية والزيارات والاستقواء بالدول والاستقواء هذه المقدمات مع الأسف؟ يعني يدل هنا أن هناك مشروع وطني وهناك مشروع خارج الحدود. نحن نقول دعنا نقعد سوية نتحاور حكومة شراكة وطنية تشمل كل مكونات وبرنامج حكومي يستوعب الجميع وبفهم أن العراق قد تجاوز المرحلة الصعبة وصاروا قادرين على أن يديروا شؤونهم بأنفسهم بدون أي رعاية دولية وأي دخل أي قوة خارجية، وهذا ما أطمح العراق حتى الخروج من قاعدة الوصل السابع وسقايات العراق وأمن العراق وواقع العراق الجديد. يطلب بأن كل مشاريع تكون تنطلق من داخل العراق وتطرح إلى خارج العراق لحتى يصار قوة العراق وقوة الشعب العراقي وقوة السياسيين العراقيين وللمنطقة بالنهاية والعالم الذي يحب الحرية والكرامة والديمقراطية.
كان هذا عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني متحدثا لإذاعة العراق الحرة. في محور الإصلاح الإداري تترافق عملية تشكيل الحكومة مع دعوات لخبراء في الشؤون الاقتصادية بضرورة تقليص عدد الحقائب الوزارية لمعالجة تضخم المؤسسات الحكومية التي تشكلت في مرحلة سابقة بسبب توافقات أو محاصصات سياسية ما أدى إلى زيادة نفقات إدارة الدولة. مراسلنا في بغداد عماد جاسم تابع هذا الموضوع لملف العراق الإخباري ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
الدكتور باسم شريف عضو مجلس النواب السابق بين أن زيادة عدد الوزارات جاء عن طريق صفقات سياسية دون تخطيطات أو حسابات إدارية واقتصادية، مستبعدا أن تكون هناك رغبة لدى الكتل السياسية في تقرير عدد الوزارات في البرلمان القادم.
لا، هو بنتيجة سببها الكتل السياسية، حتى لا ننتهي مجلس النواب كمؤسسة، لكن هي الكتل السياسية التي شاركت في الحكومة، وكون الحكومة هي حكومة توافقية اقتضت أنه تنتج وزارات وعدد وزارات تزيد، حتى كان هناك وزارة دولة بدون مسمى فقط وزارة الدولة، ولم يستطع مجلس النواب خلال هذه الفترة أنه يحاول أن يلغي هذا العرف أو يقننه أو يرتبه بشكل آخر، بحيث مثلا حاول عدة محاولات قد بعضها نجحت، مثلا كان هناك نية لتحويل وزارة الأمن الوطني إلى وزارة، كان هناك رفض، لكن رفض هو ليس لمنع الترهل، وإنما كان هناك سبب أنه محاصصة، وزارة الدفاع أعطيت للسنة، وزارة الداخلية أعطيت للشيعة، يجب أن تكون وزارة الأمن الوطني لقومية أخرى.
هل هنالك محاولات جادة هذه المرة للسياسيين رغم أنه حتى توجد مطالبات عديدة من القوى السياسية، هل فعلا جادين في تقليص عدد الوزارات؟
مو فرق، احنا عندنا في مجلس النواب هناك عمل مؤسساتي المفروض يكون، وهناك عمل فردي يقوم به النائب. الصوت مجلس النواب في التغيير في العمل الفردي اقوى، لذلك تجد النواب يتكلمون عن مكافحة فساد بقوة ويستجوبون، لكن مو المؤسسة كلها تشترك في هذا الموضوع. كذلك مسألة التغيير والتقليص، هناك نواب مثلا، هناك نواب طالبوا بإلغاء وزارة البيئة، طالبوا بإلغاء وزارة البلديات، مجلس النواب استطاع في الأونة الأخيرة يحل وزارة البلديات والعمل، هذه خطوة كانت جيدة، لكنه الآن لا يوجد كلام في الأروقة السياسية عن تقليص وزارات.
هل تتوقعون تقليص المرحلة القادمة تقليص وزارات؟
والله أنا قلت لك إذا بقت العملية بحكومة عريضة كبيرة يشترك فيها الجميع قد لا أتوقع هذا التقليص، قد يحدث في نهاية البرلمان كما حدث في نهاية البرلمان هذا.
أما السيد فالح العامري وكيل وزارة الإعمار والإسكان فبين أن هناك مشاكل اقتصادية آخذة بالتوسع نتيجة زيادة عدد النفقات على وزارات لا تعمل، معتقدا أن الصفقات السياسية الجديدة قد تزيد من أعداد الوزارات وتكثر من حجم البطالة المقنعة.
ولا أعتقد أنه توسع في
زيادة عدد الوزارات سيعود بفائدة إيجابية على المواطن، بل سيفاقم من مآسيه ومن معاناته، لأن الوزارات الحالية الموجودة لم تقدم شيء يعني بمستوى الطموح أو تساهم في تغيير حالة أو مستوى معاناة المواطن العراقي. وبالتالي التوسع الأفقي في زيادة عدد الوزارات لن يضيف إلا هما جديدا للمواطن.
هل تتوقعون بأن القوى السياسية قد تتفاهم من أجل تقليص عدد الوزارات؟
لا بالعكس، أنا أتوقع 36 سيرا 38 وفق المعطيات الموجودة، لأن سقوف المطالبة الحالية لبعض الكتل السياسية والأحزاب بدأت بسقوف عالية جدا، وبالتالي إرضائها للوصول إلى هدف سياسي معين يقتضي المزيد من التنازلات.
أما الدكتور أحمد إبريهي الخبير الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي، فوجد أن المعنيين في رسم سياسة البلد لا يفكرون بتنفيذ آليات الإصلاح الاقتصادي كما تفعل الدول المتقدمة، لذلك فلا توجد نوايا جادة لتصحيح المسار وتقليل النفقات من خلال تقليل الوزارات.
العراق لا يستطيع الآن، ولكن الدول المتقدمة جميعها تسعى إلى حكومة أصغر وتسعى إلى الكفاءة، وهي تؤمن دائما بهذه الثنائية، أعلى إنتاجية دائما وأقل كلفة دائما، من أجل أن تمكن القطاع الحكومي من تقديم خدمات أكبر في جميع المجالات. واعلم ما لم نتمكن من زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي وخفض الكلفة فإن الحديث عن التقدم الاقتصادي ضرب من الخيال.
أما السيد عادل اللامي المستشار في مشروع تطوير للتنمية الإدارية، فيشير إلى أهمية تبني خطة خمسية لتقليل الوزارات، ولا يكون قرار مستعجل قد يؤدي إلى زيادة في أعداد العاطلين.
بالتأكيد زيادة عدد الموظفين بلا فائدة، زيادة المؤسسات أكثر من اللزوم يؤدي إلى ترف وإلى هدر في المال، ويؤدي إلى صعوبة وصول الخدمة الصحيحة للمواطن وعدم جودتها بنفس الوقت، وكثرة الحلقات البيروقراطية في هذه العالم.
هل المعالجة بتقليص الوزارات هل قد يؤثر ذلك على زيادة عدد العاطلين؟
يجب تقليص الوزارات ولكن ليس الآن. نحن بحاجة لوضع خطة خمسية لتقليص الوزارات بالتدريج لكي لا يتأثر الناس ببروز أو تضخم حالة العاطلين عن العمل. يجب أن يكون تقليص بموازاة عملية التنمية والاستثمار.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتعرف على آراء بشأن ما أورده تقرير دولي يتعلق بتلوث مياه الشرب في العراق، دعونا أولا أن نمضي الدقائق المقبلة مع هذا الفاصل الغنائي.
أنا بليا كظل محتار، دمعة تكسر الخاطر، وتمنى تصير الناس نسمة كيف تسافر. أنا بليا كظل محتار، دمعة تكسر الخاطر، وتمنى تصير الناس نسمة كيف هتسافر. حبيب انت، حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر. 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 هواك الناس قالولي، قالولي يا محبوب، فرح مثل الحزن تنسى، تنسى تنسى لي قلوب. هواك الناس قالولي، قالولي يا محبوب، فرحنا مثل الحزن تنسى 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 لي قلوب أنا اللي ما صدقت يوم حكي لو الذهب واللوم أنا اللي ما صدقت يوم حكي لو الذهب واللوم حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي اظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي عذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفش جاي امل بالروحي نتلاقى وفي مو هيا الفراقة أمل بالروح نتلاقى وفي مو هيا الفراقة حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي تعذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفي جاي اظل عطشان واحلم بيك احلم بيك يا امي تعذبني واجيك وانا ظل انا ظل بلهفي جاي امل بالروحي نتلاقى وفي مو هيا نفراقة أمل بالروح نتلاقى وفي مو هيا نفراقة حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر أنا بليا كظل محتار دمعو تكسر الخاطر وتمنى تصير الناس نسمة كيفها تسافر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر حبيب انت حبيب انت وكلامك يسعد الخاطر
هذه إذاعة العراق الحر يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تقريرين حول تلوث مياه الشرب في بغداد ومشاريع لأمانة العاصمة للحد من تلوث مياه نهر دجلة. ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في لندن المخرج السينمائي والمصور الفوتوغرافي قتيبة جنابي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، بعد صدور تقرير عن بعثة لجنة الصليب الأحمر في العراق حول عدم صلاحية مياه الشرب المنتجة محليا للاستهلاك البشري لرداءة عمليات معالجتها وتقادم محطات إنتاجها، نفت أمانة بغداد تلك التهمة مؤكدة أنه ضمن المواصفات القياسية المعتمدة، في حين أيدت وزيرة البيئة نرمين عثمان ما أورده تقرير الصليب الأحمر من تلوث مياه الشرب في العراق. محمد كريم معه المزيد من التفاصيل.
في أول رد فعل لجهة حكومية عراقية على ما أورده التقرير الأخير لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، والذي حذرت فيه من عدم صلاحية مياه الشرب المنتجة للاستهلاك البشري وخطورتها على الصحة العامة بسبب رداءة عمليات معالجتها وتقادم محطات إنتاجها، أكدت أمانة بغداد وعلى لسان مدير عام دائرة العلاقات والإعلام فيها حكيم عبد الزهرة في تصريحه الخاص لإذاعة العراق الحر أن المياه المنتجة في محطات إنتاج ماء الشرب التابعة للأمانة صالحة تماما للاستهلاك البشري.
كل مشاريع أمانة بغداد تم تجديدها وهناك توسعة فيها. عندنا مشاريع قديمة، ولكن هذه المشاريع القديمة استطعنا أن نزيد المساحة للإنتاج ونحسن النوعية. نحن بين فترة وأخرى تخرج لجان مشتركة بين أمانة بغداد ووزارة الصحة ووزارة البيئة لأي مكان مشتبه به أن تكون فيه تلوث محطات معرضة للتفتيش ولم تثبت حالة تلوث. لهذا قضية نوعية الماء نحن ننفي أن يكون هناك تلوث.
كما أكد عبد الزهرة مضي أمانة بغداد قدما في زيادة إنتاج ماء الشرب وتحسين نوعيته وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة من خلال عدد من الإجراءات التي نوه عنها بالقول.
أمانة بغداد طورت مشاريع الماء وحسنت نوعية الماء خلال السنوات الثلاثة الماضية بشكل واضح جدا، من حيث أولا 70% من شبكات الماء في مدينة بغداد تم تبديلها، بمعنى أن هناك تغيير بشبكات الماء التي كانت قديمة أو فيها نضوح أو كسور واستبدلت بشبكات جديدة. الشيء الآخر، حدث توسع في محطات وتجديد المحطات القديمة لإنتاج الماء. أما قضية المواصفات الفنية، لم يثبت أن في محطات أمانة بغداد حالة سلبية واحدة.
وفي الوقت الذي أشارت فيه وزيرة البيئة نرمين عثمان إلى وجود تحسن في عمليات معالجة مياه الشرب قبل إطلاقها إلى المستهلك، حذرت من أن العراق ما زال يعاني تلوثا في مياه الشرب.
طبعا المياه في العراق هي مياه ملوثة، وعند وصولها إلى محطات تصفية المياه بحاجة إلى معاملة خاصة، أيضا إلى زيادة استعمال مواد الكلور وزيادة في المعاملة من أجل الحصول على مياه نظيفة للشرب. لذلك إحنا في العراق نعاني من تلوث مياه الشرب، وهناك معالجة، طبعا هناك تحسن مقارنة بين 2005 واليوم. طبعا لحد الآن لم تصل إلى المستوى المطلوب، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى ميزانية أكبر، بحاجة إلى إشفاق أكبر.
الخبير في دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية الدكتور فاضل المهداوي أوضح أن السبب الأساس وراء وصول ماء الشرب ملوثا إلى المستهلك هو الواقع الذي باتت عليه شبكات نقل الماء.
هو احنا المياه اللي اذا تطلع عندنا من محطات الاساله مال الماء اذا تطلع صافيه ومعقمه، المشكله هو اذا يصير تلوث وين بالطريق بالانابيب الناقله، بها قديمه بها تخففات بها تكسرات، احيانا المواطن يتجاوز على الشبكه يصير تلوث.
إلى ذلك تساءلت المواطنة أم هبة والتي تقطن حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد عن السبب الذي يدفعها وعائلتها إلى الاستمرار بشراء قنان المياه المعقمة من الأسواق إذا كانت مياه الشرب الواصلة إلى المنازل غير ملوثة كما تقول بذلك أمانة بغداد.
احنا عايشين بنص بغداد بنص العاصمة، تعال شوف المي مالتنا بالبوري، راح افتح لك البوري خمس دقائق اخليه بقلاص قزاز وشوف الطين والوسخ اللي صار بشعب القلاص، هاي حال الاشياء اللي نشوفها بعيننا، الله يعلم الجراثيم اللي ما تنشاف بالعين، ما فد ما رحنا بالبيت واحد غلط شرب مي من البوري اذا ما ذاك اليوم نام بالمستشفى، صار لنا من ورا السقوط لحد الان، كل مي احنا نشتري من برا، زين انا اقول لك شغله اذا هو المي زين وما بي شيء ومعقم ونظيف ومتوفر، ليش بدي اروح نشتري مي من برا؟ شنو فلوسنا زايده متبطرين؟
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، على صعيد ذي صلة، شخصت أمانة العاصمة عوامل عديدة أدت إلى تلوث مياه نهر دجلة، تتمثل بالتجاوزات السكنية والصناعية والتجارية والمخلفات الطبية، لذا اعتمدت الأمانة حاليا آليات لإزالة جميع هذه التجاوزات ورفع المخلفات، فضلا عن مشاريع للتخلص من مشكلة الصرف الصحي. رنا حداد معكم من بغداد.
عوامل كثيرة شخصتها أمانة العاصمة بغداد أدت إلى تلوث نهر دجلة في جانبي الكرخي والرصافة، تتمثل بالتجاوزات السكنية والصناعية والتجارية والصحية بالإضافة إلى المخلفات الطبية نظرا لموقع مدينة الطب من النهر، ما قد سبب عبئا كبيرا على أمانة العاصمة في عملية التصفية والمحافظة على السيطرة النوعية للماء. معاون مدير عام دائرة البيئة والمخلفات الصلبة في الأمانة المهندس محمود السوداني أوضح أن هناك آليات تعتمدها الدائرة حاليا لإزالة جميع هذه التجاوزات ورفع المخلفات، إلا أن المشكلة الكبرى حاليا تكمن في الصرف الصحي.
طبعا أغلب التجاوزات على نهر دجلة هي تجاوزات مياه الصرف الصحي وتجاوزات المياه الصناعية. من ناحية تجاوزات المياه الصناعية كدور دائرة المخلفات الصلبة والبيئة، لدينا شعبة خاصة بمراقبة مياه التلوث الصناعي، هذا الشعبة تقوم بمنح الإجازات للمعامل الصناعية اللي حاليا قيد الإنشاء، تذهب إلى كشف موقع المعمل وتأكد من أنه بوجود وحدة معالجة مياه صناعية وقانصات دهون، تعطي الموافقة البيئية ومن ثم تحصل موافقة وزارة البيئة. أما المعامل حاليا التي تقوم تجاوزات على مياه نهر دجلة أو على محطات المجاري أيضا مشخصة من قبل دائرتنا، وهناك كشوفات مشتركة مع وزارة البيئة بهذا الخصوص. تبقى مشكلة أخرى، هي المشكلة الكبيرة في مدينة بغداد، هي مياه الصرف الصحي. تعرفين مدينة بغداد في تزايد مستمر حيث تبلغ حدائق 7 ملايين نسمة، وأغلب مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي مشاريع قديمة ولم يتم إنشاء لحد الآن مشاريع جديدة، فهذه المشاريع ما تقدر تستوعب كل الطاقة التصميمية لمدينة بغداد. لكن كإجراءات أمانة بغداد حاليا احنا أمانة بغداد تنفذ خطين للمجاري الرئيسية، خط القدس وخط الخنساء، بالإضافة إلى خط في جانب الكرخ أيضا، ووحدات معالجة دائرة المجاري تعاقدوا على وحدات معالجة لمعالجة مياه الصرف الصحي ورميها نهر دجلة، وهناك تعيين مجلس الوزراء أنه بمنع أي رمي بدون معالجة لمياه نهر دجلة، وشكلت لجان مركزية بهذا الموضوع.
وأوضح السوداني أن لدى الأمانة مشروعين، هما الرستمية في جانب الرصافة ومشروع البعيث المركزي في جانب الكرخ، بالإضافة إلى المشاريع القائمة للتخلص من مشكلة الصرف الصحي.
احنا بمدينة بغداد عندنا في جانب الرصافة مشروع الرستمية ومشروع الرستمية التوسع الثالث، هذا يعتبر المحطة الأخيرة لمياه الصرف الصحي لجانب الرصافة. تذهب إلى هذا المشروع، يعتبر مشروع هذا طاقة الاستيعابية يصفي المياه والمفروض يرميها في نهر دجلة، لكن المشروع تجيني مياه الصرف الصحي أكثر من طاقة الاستيعابية نتيجة زيادة عدد السكان. أما في جانب الكرخ عندنا مشروع البعيثة اللي هو المشروع المركزي بمدينة بغداد، وتعلمون شنو الوضع الأمني في البعيثة، كان متردد ووضع سيء به. فحاليا أمانة بغداد قامت عندها مشروع طور الإعلان إلى تأهيل مشروع البعيثة لكي يستفاد منه وزيادة طاقة الاستيعابية، وبالإضافة للمشاريع اللي ذكرتها سابقا للتخلص من هذه المشكلة إن شاء الله.
أما المشرف على عملية رفع التجاوزات في الأمانة في رأس الشمري، أكد أن الأمانة مستمرة برفع جميع المخلفات بشكل دوري ضمن حملات قواطع البلدية التابعة لها في جميع المناطق التي تحاذي نهر دجلة أو تقع على ضفتيه.
الأمانة الحقيقة مستمرة بإزالة كل التجاوزات ما عدا التجاوزات السكنية، لذلك بسبب قرار مجلس الوزراء اللي هو تريث بهذا الموضوع، ومن المؤمل أنه هذا السقف الزمني ينتهي بالشهر السادس القادم بسبب الوضع الإنساني أو نظرة الدولة الإنسانية لهؤلاء المتجاوزين. الآن يعني تريث في هذا بقية التجاوزات، هناك عليها عملية إزالة مستمرة بشكل دوري، حملات من قبل الدوائر البلدية وحملات أيضا بالتعاون مع دائرة أمن وحراسات أمانة بغداد.
يشار إلى أن دائرة البيئة في الأمانة تتوجه حاليا لإقامة مشروع يختص بإنشاء الحزام الأخضر لاستخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في سقي الأشجار لتقليل كمية مياه الصرف الصحي من جهة ومعالجة حالة الجفاف في بغداد من جهة أخرى، حيث أن الدائرة وقعت عقدا مع الجامعة التكنولوجية لإعداد التصاميم الكاملة في هذا الجانب، وتم تجهيزها بنسبة 50% من التصاميم. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، بالرغم من حصار دور المرأة في المسرح المصري خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت حراكا واضحا تمثل بإقدام المخرجة الشابة هاجر التميمي على إخراج عمل مسرحي إيرلندي على خشبة مسرح كلية الفنون الجميلة بعنوان ظل الوادي، يجسد معاناة المرأة في المجتمعات كافة ومنها المرأة العراقية. عبد الكريم العامري معكم من البصرة.
المسرح ذلك الصرح الكبير الذي طالما مدني بالحياة وعلمني الكثير وأرشدني إلى ما هو جميل ومفيد. بهذه الكلمات اختصرت المخرجة الشابة هاجر التميمي تقديمها لمسرحيتها ظل الوادي تأليف الإيرلندي جون ميلينغتون سينغ، وعرضتها في مسرح كلية الفنون الجميلة بالبصرة. تقول هاجر أن مسرحيتها تحكي قصة المرأة في كل المجتمعات ومنها المرأة العراقية التي ما زالت تعاني من واقع مؤلم.
شاركت عمل مسرحيات عديدة، بس هذه إخراجي، بحثت عن مسرحيات عديدة، لكن هذه المسرحية تكتشف حال واقع المرأة التي تعاني من زوج عجوز لا يهتم بها ولا يراعي شعورها، وتبحث عن شاب وتبحث عن أولاد وأطفال. فحبيت أنه هي يعني تمس واقعنا العايشين، بما أنه هي في إيرلندا، لكن الواقع في العالم كله مو بس في العراق، أنه المرأة العراقية تعاني من هذه الظروف.
أما الدكتور طارق الإعذار التدريسي في كلية الفنون الجميلة فأشار إلى أن المخرجة الشابة أثبتت حضورها وتطلعها الشبابي وهي تبحث عن عوالم جديدة، متمنيا أن تحذو حذو من سبقتها من المبدعات العراقيات لإثراء المسرح النسوي الذي غاب عن العراق.
هاجر تعتبر من النموذجيات، وجدت فيها ذاك التطلع الشبابي الذي يفور بالروح الوثابة الفنية والحياتية. أجد في بحثها الدائب في الإعلام وفي المسرح وفي النقد وفي القصيدة وفي الخاطرة. أتمنى أن تحذو حذو العراقيات الرائدات الذين سجلنا أنفسهن في سجلات الثقافة والمروءة والشجاعة النسائية. أتمنى منها وعلى زميلاتها أن يظهرن مظهر لائق في مفهوم المسرح النسوي في البصرة.
الممثلة سارة عبد الكريم تحدثت عن دورها في المسرحية قائلة أنها تجسد شخصية المرأة المظلومة في الوقت الذي يظن فيه الجميع أنها تعيش حياة سعيدة، إلا أنها بالحقيقة شيء آخر.
داري دور نورا بيرك، زوجة راعي متزوجة برجل مسن، وفي نفس الوقت تشعر بأنه هي مظلومة، يعني يلمع ذهب، يعني هذه الزوجة تزوجت بهذا الرجل العجوز والكل يظن أنه هي سعيدة، لكن هي بالحقيقة غير سعيدة، فالجمهور اللي يشوف أنه هي إنسانة سعيدة لكنه بالحقيقة شيء ثاني.
وبالرغم من انحسار دور المرأة في المسرح البصري خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت ومن خلال أعمال قد تبدو في ظاهرها بسيطة، إلا أنها تطلبت جهدا كبيرا وخرقا لخطوط حمراء كثيرة من أجل إظهارها. عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، قبل أن أدعوكم لتكونوا في ضيافة الزميلة سميرة علي مندي والمخرج السينمائي المقيم في لندن قتيبة الجنابي عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، نبقى سوية لنستمع إلى هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة مخرج سينمائي يقيم في لندن. تعرف على المهجر وهو في سنوات الشباب الأولى، وكان حلمه الأول أن يدخل إلى عالم السينما لأنه كان مبهورا بسحر هذا العالم الذي كان يشكل بالنسبة إليه الهروب من الواقع المرير. ضيفنا هو الفنان قتيبة الجنابي، المخرج والمصور السينمائي والفوتوغرافي العراقي المقيم في لندن. الفنان قتيبة الجنابي من مواليد بغداد عام 1960. منذ طفولته أحب الصور المتحركة المعروضة على الشاشة الفضية والصور الثابتة التي تلتقط بكاميرات التصوير الفوتوغرافي، وتعلق بالسينما ومتابعة الأفلام السينمائية التي كانت تأخذه بعيدا عن عالمه اليومي.
يمكن سنوات طفولتي بالعراق كنت أشوف هذا القهر الدائم اللي كنا نعاني من عنده، هاي التغيرات، هاي صعود الفكر البعثي اللي هو يمكن كان هو بالنسبة لي هو هروب من الواقع. يعني السينما هي كانت لي يمكن فد هروب لمدة ساعة ساعتين، تدخل إلى هاي القاعة المظلمة وتشوف فد عالم آخر ينسيك هم الشارع وهم الاحتقان. يمكن ما كان مبين، بس يمكن الآن بضمن حياتي كشاب هاي كانت تعطيني فدراحة نفسية السينما، بين والسينما هي أن تخلق الحياة بشكل آخر بالطريقة اللي أنت تريده. ولهذا اندفعت حبي إلى التصوير الفوتوغرافي وإلى السينما.
أنهى دراسته الثانوية في بغداد، وكان يتوق إلى الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة، لكنه ترك العراق وانتقل إلى هنغاريا هاربا من الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. في هنغاريا أولى محطات المهجر، عاش عقدا كاملا ودرس فن التصوير الفوتوغرافي، وأنجز أطروحته عن المخيمات الفلسطينية حيث كانت قضية اللاجئين وما تزال تثيره. بعدها التحق بمعهد الفيلم السينمائي في بودابست لمتابعة دراسته للفنون السينمائية، وحصل منها على شهادة الدكتوراه في علم الجمال السينمائي. يقول الفنان قتيبة الجنابي أن الدراسة والإقامة في هنغاريا فتحت له الكثير من الآفاق.
يعني طالع من بلد من بلدان العالم الثالث، يعني ما كانت في معاهد سينما ولا في حركات سينمائية، رحت في وسط عاصمة أوروبية، يعني رحت شفت الأشياء كلها متوفرة. أنا لحد الآن ما أنسى، يعني كانت بطاقة السينما في بودابست تعاود يمكن العشر فلوس. السينما كانت متوفرة أمامي، المدرسين كانوا يعني من خيرة المدرسين يمكن بالعالم. يعني درست في هنغاريا، السينما الهنغارية كانت يعني مركز اهتمام إلى العالم كونها ضمن العالم الاشتراكي، فوفرت لي مصادر كثيرة، بديت أعرف السينما بالعالم، فانفتحت آفاقي. بالتأكيد تجربة كلش مهمة بحياتي، يمكن من أهم تجارب. يعني لا يمكن العشر سنوات اللي عشتها في هنغاريا هي من أكثر الفترات تعلما واحتكاكا بالصورة، بالفيلم، بتفاصيل المهنة.
Avše tudtam jön az idő, tél van vagy nyár, süt a nap vagy esik. Most boldog vagyok.
A csitári hegyek alatt régen lesett a hó. Azt hallottam, kis angyalom, véled esett el alul.
يؤكد المخرج قتيبة الجنابي أنه ورغم ابتعاده عن وطنه كان يحرص على متابعة الأفلام العراقية، وهو يرى بأن فن السينما مهمل في العراق.
يعني ما كان اكو ساتلايت بذيك الفترة بالثمانينات، بس كنت احاول بالتأكيد اشوف هالمجلات هالصحف. مرات يجون مسافرين عندهم اشرطة VHS، عندهم بعض الافلام القديمة. كنت يعني بكل جهد احاول ان احصل على المعلومة او احاول احصل على الفيلم اللي اقدر اشوف واقع السينما ومستواها في بلدي. ممكن سفراتي الى سوريا يعني احاول احصل، رغم هي قليلة. يعني خلنا نؤمن بان السينما العراقية كان يعني لحد الان انتاجها قليل. يمكن اكو بلدان تنتج 50 فيلم بالسنة، احنا لحد الان 100 يمكن وخمسة العدد من تاريخ السينما لحد الان. يعني كنت احاول ان نتواصل ما هو موجود بالإمكانيات اللي أقدر عليها.
ولأنه كان يرغب بالعمل في الأفلام الروائية والتسجيلية، فقد قرر أن يرحل إلى عاصمة الضباب لندن، حيث قام بتصوير وإخراج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية، وعرضت أفلامه في مهرجانات عديدة. قام بتصوير عدد من الأفلام الروائية، منها جيان لجانو روجبياني، ولعبة النرد الحسية للمخرج ليون هاربرت، والتوتر الهادئ وجون والمجوهرات لجون كيربي، وبيت راندال لكيرس أتكتر، والإطار الجامد لراؤول أمين والعميل المزدوج، إلى جانب أفلام وثائقية عديدة. كما أنتج فيلما تسجيليا عن حياة الفنان العراقي خليل شوقي تحت عنوان الرجل الذي لا يعرف السكون، وقد شارك بهذا الفيلم في أيام مهرجان الخليج السينمائي في دورته الثالثة. عن أبرز مشاركته ومشاريعه السينمائية الجديدة يقول الفنان قتيبة الجنابي:
أحاول أن أكون متواجد في كل المهرجانات، يمكن مرات يعني أنجز الأفلام بتمويل ذاتي، يعني ما أنتظر من العراق ولا من أي مؤسسة، ومو بس أني هذا اللي كان يعتقد. هاي كل الأفلام العراقية الآن إحنا موجودين في مهرجان الخليج الدورة الثالثة، يمكن 99 من المساهمة العراقية، وهي ثالث أكبر مساهمة في هذا المهرجان، هي كل من ذاتية الفنانين. يعني ذول البلدان الأخرى كل مؤسساتهم بلدانهم دعمتهم من أجل إنجاز مشاريعهم، إحنا تشوف العراقيين كلهم جايين في دعم ذاتي. أنا مساهمتي هنا ضمن حفل تكريم الفنان خليل شوقي، وعندي فيلم هو إنجز من سنوات، بس تم استدعاء هذا الفيلم بهذه المناسبة، وهو خليل شوقي الرجل الذي لا يعرف السكون، هو مشروع تحية إلى هذا الفنان الكبير. عندي كذلك أنا تقريبا أنجزت خلينا نقول 90، إذا ما عندي ممكن أقول 95% من فيلم الروائي الأول، اللي هو كذلك يعني من تمويل ذاتي، كذلك موعود هو من مهرجان دبي لأن يساهموا في تكملة المشروع. يعني وأتمنى يكون جاهز للعرض في نهاية السنة في مهرجان دبي الدولي.
رغم أنه حصل على العديد من الجوائز في التصوير السينمائي وحقق الأفلام الروائية القصيرة، وهو ما يزال يواصل عمله، إلا أنه يرى بأن هناك العديد من الصعوبات التي يواجهها المخرجون السينمائيون وخاصة العراقيون.
أنا تقديري أكو نوعين من المخرجين، أكو مخرج هو يشتغل بالفضائيات ويحصل راتبه خلاص، يعني مؤمن بأن يشتغل داخل أسلوب وسيستم العمل، وأكو مخرج آخر هو يكافح يبحث عن سينما أخرى متميزة، فهذا يكون طريقه شوية أصعب لأنه يبحث عن حريته في طرح الأشياء، ولهذا يكون الوضع بالنسبة إلى أصعب. يعني هو الفن عموما من عصر النهضة إلى حد الآن الفن يمول أو يدعم من مؤسسات معينة، يعني ما ممكن المخرج أن يفوت في مغامرة فيلم روائي من جيبه، بس مع هذا الفنانين العراقيين يفوتون، يعني أكو فالتحدي مطلق، فبالتأكيد هاي راح تخلي الإنتاج يمكن يصير أبطأ. يعني ضمن مشروعي يعني لو عندي دعم كنت أنجز الفيلم خلال 6 شهور، بس بما أن ماكو دعم راح يمكن سنتين يعني يلا يطلع المشروع من إيدي. أنا أعتقد يعني بالنسبة لي مشكلة الكبرى أعاني أقول من عندها، ومو بس أنا، يعني كل زملائي اللي يحلمون بأن ينجزون مشاريع ويمرون بحال تجربة.
مع قلة الأفلام العراقية إلا أن المهرجانات العربية أصبحت تعطي هذه الأفلام أهمية واضحة، وقد شهد مهرجان الخليج السينمائي لعام 2010 حضورا متميزا لعشرات الأفلام العراقية، ويتوق الفنان قتيبة الجنابي أن يخرج الفيلم العراقي من إطاره الإقليمي ليصل إلى العالمية.
25 فيلم عراقي موجود بهالمهرجان، من فيلم روائي إلى فيلم أبو دقيقتين كارتون، كل تمويل ذاتي. يعني أتمنى الناس تدير الثقافة بالعراق تدرس هاي الظاهرة، تصير فد ميزانية لشيء اسمه الثقافة. يعني إيران منو كان يعرفها قبل الفيلم الإيراني؟ الفيلم الإيراني يعني ما في مهرجان يقدر يتجاوز الفيلم الإيراني. أنا أعتقد هذا ممكن يحدث للعراق لو تتوفر مؤسسات تدعم الفيلم العراقي، وبالتأكيد راح يصير فيلم متميز راح نتجاوز السينما الإقليمية.
الفنان قتيبة الجنابي سعيد لأنه في أغلب أعماله السينمائية تناول هموم المغتربين العراقيين ومعاناتهم مع الهجرة أو المنفى كما يفضل أن يسميه، وقد تناول في كتابه الفوتوغرافي بعيدا عن بغداد الذي صدر عام 2007 حكاية الإنسان العراقي في أرض الاغتراب والشتات، وحاول من خلال كاميرته رصد حركة الإنسان العراقي في المهجر. الفنان الجنابي يدعو الحكومة العراقية للعمل على تشجيع العقول والكفاءات العراقية على العودة للوطن.
المفروض الدولة وبشكل واعي وبشكل مبرمج أن يتم استدعاء هاي الطاقات الموجودة عندها، أكو طاقات غريبة عجيبة في بلدان المهجر. احنا نحتفى بشخصياتنا العراقية وبإنجازنا العراقي في بلدان أخرى مو في بلدنا. يعني أنا أعتقد الدولة لازم يصير عندها وعي وأن تستوعب هذه الطاقات وتعرف هؤلاء الفنانين والمبدعين هم أساس لبناء شكل وتصميم للدولة. يعني العراق متميز بناس من الثلاثينات، يعني في فنانين كثيرين يعني فعلا مبدعين قدموا على جميع الأصعدة. أنا عايش في لندن، يعني ما تدخل مستشفى إذا ما بها طبيبين عراقي. يعني كل هاي طاقات، هاي كلها إنتاج هذا الشغل كبير من هؤلاء الناس، يعني المفروض البلد يستوعبهم. ذولا ما راح يرجعون برجلهم، ذولا لازم تصير همة وطنية وهمة الدولة فعلا. إذا كانوا جادين في بناء دولة تعتمد على عقل فهم هذا العقل.
يرى المخرج قتيبة الجنابي أن للمهجر الذي لا يزال يعيش فيه شروطه القاسية وجماليته أيضا.
أنا لا زال في المهجر عمليا، أنا لا زال ما أتغير، أنا مستمر في المهجر. المهجر إلى الشروط القاسية وإلى آلام القاسية وإلى جمالياته. أنا خرجت من العراق من أجل حريتي فلازم أدفع ثمن الحرية. في المهجر كان بالنسبة لي هو دفعي لثمن الحرية، وأحاول أن أستفاد يعني من كل يوم أنا موجود من المهجر. بس المشكلة المهجر هو راح يتحول إلى واقع، ولا زال حلم الوطن هو بعيد يعني فيزياويا وبعيد علينا، مو بس أنا وإنما نتكلم باسم كل إحنا. إحنا ما حد طلع رغبة في الهجرة، يعني إحنا طلعنا مجبورين، ما حد طلع من الترف أو دي يبني له عمارة أو دي، كنا طلعنا وكنا نتوقع راح نطلع يوم يومين ثلاثة أربعة، والسنوات استمرت والوضع تغير والأشياء نفسها.
كان هذا المخرج والمصور السينمائي العراقي قتيبة الجنابي، وقد حدثنا عن تجربته في المهجر وحبه الكبير وعشقه لعالم السينما وهموم المخرج السينمائي العراقي في المنفى. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس الشوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبال.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.